وانتي اغلى حاجه ليا، واللي ينكر يوم جميلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم أم الدنيا. لا حديث للرأي العام إلا عن الفروض والاحتمالات ليوم 30/6. هل تمضي سفينة أو قاطرة الوطن بسلام؟ أم أن هناك أمورا أخرى وسيناريوهات معدة؟ وهذه السيناريوهات المعدة قد تقودنا إلى مسارات لا نحبها لأوطاننا ولا نحبها لأبنائنا. لا نريد أن نرى مزيدا من إراقة الدماء. واحد من المثقفين النهاردة بيقول لي تليفونيا، وإيه المشكلة أن يحدث صدام؟ دع الشعب يتنظف ويتأدب. نحن نقتص من أنفسنا، نعاقب أنفسنا، لكن لابد أن نقول عدة أمور. في أموال ضخمة تنفق على صناعة الفوضى في مصر، وهنا أنا بفكر مرة أخرى بالمقال الرائع اللي كتبه الإعلامي الأستاذ أحمد منصور في الشروق بالأمس بعنوان التمرد خارج الصندوق، لأنه بيقول على مدار الأشهر الماضية أنفق على صناعة الفوضى في مصر 6 مليار دولار. 6 مليار دولار، يعني أكثر من القرض الذي نحاول أن نجلبه من صندوق النقد. في رأس مال سياسي جن جنونه، عمال يتراجع 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 لما بقى ظهره إلى الحائط، وبالتالي يتأهب ليضرب ضربته الأخيرة التي تكون إيذانا بعودة الفلول. في أمامنا مسارين، مسار ثوري ينبغي أن يكتمل، ومسار آخر يحاول أن يستدير بالدولة المصرية والوطن المصري إلى مربع الفلول مجددا. عاوز أقول كشفت الأحداث الماضية أنه في مساحة داخل الليبراليين واليسار، مساحة انقلابية بامتياز، هم لا يريدون أن يعترفوا بنتائج الصندوق، ويثقون أنه ليس لهم قاعدة جماهيرية، وبالتالي الالتفاف على الرأي الشعبي والالتفاف على نتائج الصندوق أصبح مؤامرة مستمرة وأصبح معلما لتحركاتهم. هل ممكن أن تكون حركة تمرد زي ما بيسأل محمد عرفة في مقالته الأسبوعية أو اليومية، هل يمكن أن تكون هي النيو لوك لجبهة الإنقاذ، خصوصا أن جبهة الإنقاذ تآكل رصيدها واحترق أمام الناس، وبالتالي كان لابد من تسريب جسم آخر أو امتداد آخر يكمل نفس السيناريو والفكرة. اللي بيقولولنا أنه هذه حركات سلمية، احنا شفنا الحركات السلمية دي أمام مكتب وزير الثقافة تعتدي على مؤيد الوزير بالرخام والزجاج. أسئلة كثيرة، لكن أنا مش عاوز كمان الدولة المصرية تغض من شأن ما سيحدث أو تتعامل معه بمنطق التهوين من شأنه، دي يعني زوبعة في فنجان وتمضي الأمور. لا، الحشد الذي نراه واستعداد رأس المال السياسي وما تسرب عن بعض قيادات حزب الوسط أنه في 3 شخصيات عربية معروفة وكبيرة ضالعة في السيناريو القادم، الحشد الذي نراه مقدمات وبروفات مصغرة لاحتلال المكاتب والوزارات، هذا لا ينبغي التعامل معه على اعتباره زوبعة في فنجان. ولذلك أنا أؤيد محمد عبد القدوس في مقاله بالأمس المصيبة واليوم العادي، أنه متحدث باسم مجلس الوزراء سئل عن 30/6 فقال هو يوم عادي كباقي الأيام العادية. لا، ليس يوما عاديا، لابد أن تأخذ الدولة أهبتها، لابد أن نأخذ استعدادنا الكامل. قد يكون هناك احتماليات وفروض لاحتلال مباني مهمة أو حرق بنايات أو إيذاء أشخاص ومنشآت، وفي محاولة قد تكون سيناريوهات للزحف على قصر الاتحادية. وإحنا شفنا صفحات الفيسبوك الخاصة بالبلاك بلوك بتقول يلا نزحف على قصر الاتحادية ونخلي محيط القصر من أي مناصر للتيار الإسلامي أو للتيارات الأخرى. إذن في سيناريو بيعد على الأرض، على صانع القرار أن يتنبه، وعلى التيار الإسلامي وعلى المحبين للمشروع الإسلامي أن يتنبهوا. علينا أن نتخذ حزمة أو ضفيرة من القرارات تطمئن المصريين. تعالوا بعض بينا مع بعض نشوف شريط الأخبار، وما تنسوش أمجاد بدأت تفتح ملفات خطيرة مع توالي أحكام البراءة، والنهاردة براءة المتهم بقتل سيد بلال. احنا كان لازم نفتح ملفات. الاعلامي القدير الكبير الاستاذ طارق عبد الجابر فاتح الملف مع حضراتكم يوم الخميس القادم بعنوان من قتل سيد بلال. خلينا بقى نطرح الاسئلة مع توالي احكام البراءة. كل يوم براءة براءة، ما احنا اللي قتلنا نفسنا؟ هل المسألة ان احنا زي ما قال لي الزميل الاعلامي الكبير الاستاذ طارق عبد الجابر نعمل تحضير روح سيد بلال ونسأله من الذي قتلك؟ يعني ايه قتل نفسه بنفسه؟ هل يعقل توالي احكام البراءة بهذه الصورة؟ هل هذه منظومة عدالة فعالة يمكن ان تطمئن سائرة اهالي الشهداء وتقتص للمظالم؟ احنا بنفكر تاني، دون منظومة عدالة فعالة لن يثق المصريون بأن هناك مؤسسات تكتمل وقادرة أن تستعيد لهم عدالتهم الضائعة والسليبة. معنا على الهاتف الأستاذ خلف بيومي محامي الشهيد سيد بلال. أستاذ خلف السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك.
أستاذ خلف، يعني أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الاثنين حكمها ببراءة أحمد البرعي ضابط أمن الدولة المنحل من تهمة قتل سيد بلال، ما تعقيبك؟
وحضرتك الضابط ده الضابط الرابع اللي كان متهم قبل النيابة، كان في اثنين قبل كده اتسقط عليهم حبس لمدة 15 سنة، وبعد كده وفي اثنين خدوا براءة محمود عبد العليم، والنهارده كان حكم البراءة بالنسبة لأحمد مصطفى. احنا طبعا بنقدر احكام القضاء ولا نريد ان نعقب عليها، وان كان احنا كمدعين بالحق المدني قد اكدنا ان احمد مصطفى البراءة ده من فريق التحقيقات المركزية اللي كان مسؤول عن التحقيق عن سيد مع سيد بلال والمجموعة اللي معاه، كان من ضمن الناس اللي شاهد اكثر من شاهد على ان هو كان موجود داخل غرفة التعذيب اثناء وفاة سيد بلال، ولكن قد تكون الادلة غير متوفرة بصورة كثيفة أمام المحكمة، فمالت المحكمة للبراءة. ولكن هذا الأمر يعني إحنا نتوجه ذاكر إلى النيابة لحثها على الطعن بالنقد على هذا الحكم، لأن الضابط ده في أكثر من دليل على تواجده على مسرح الجريمة، لكن ده لا يمنعنا من تقدير القضاء على اعتبار أن ذاك المحكمة مشددة على اثنين من قيادات أمن الدولة.
أستاذ خلف، هل في مخطط أو في تصور حضرتك للفترة القادمة وضع سيناريو آخر لرفع دعاوى للمطالبة بحق سيد بلال الضائع؟
هو حضرتك سؤال إيه ده؟ أنا بس عايز نفسر من برك أكتب إن في ضابط اسمه حسام الشناوي، الضابط ده هو المتهم الأول في قضية سيد بلال. الضابط ده كان موجود مسافر في قوات حزب السلام في السودان، ووزارة الداخلية قدمت للنيابة خطاب مفادي ان هي مش موجود في القاهرة، صدر حكم غيابة على الضابط ده بالسجن المؤدب لمدة 25 عاما، ولها عدة خدمته في قوات حزب السلام، وحتى الان لم تقم وزارة الداخلية بتسجيل هذا الضابط حسام الشناوي. فاول الخطوات ان احنا نتقدم ببلاغ للمحامي العام الاول بالاسكندرية للتحقيق مع مدير الامن في سبب عدم القاء القبض على الضابط حسام الشناوي. الامر الثاني.
طب يعني استاذ خلف انا عاوز استوضح المساله. يعني هذا الضابط اللي حضرتك بتقول انه متهم بقتل سيد بلال وصدر ضده حكم غيابي بالسجن، هل هو ما زال في قوات حفظ السلام في السودان ولا عاد الى القاهره سرا؟
عاد بحضرتك الخطاب اللي جه من الداخليه ان هو كان يعود في شهر 4/2012، قال ان هو سافر لمده سنه وهيعود في شهر 4/2012، والخطاب ده خطاب موجه من جهه رسميه وهي وزاره الداخليه الى نيابه غرب الاسكندريه الكليه. استدعاه وقال له جواب رسمي ان حسام الشناوي مسافر في مهمه رسميه، اي حسام الشناوي ما زال على قوه وزاره الداخليه. عدم المهمات الرسميه ووزاره الداخليه ومديريه امن الاسكندريه ما زالت تتستر على الضابط المتهم الاول والرئيسي في قضيه قتل سيد بلال وتعذيب المجموعه اللي كانت.
استاذ خلف انا عاوز حضرتك تكرر هذه العباره عشان في عشرات والوف وملايين يسمعوننا. حضرتك بتقول قولا واحدا ان وزاره الداخليه متستره على الضابط الهارب حسام الشناوي، وانه هي ليست راغبه في تسليمه للعداله.
كلام يعني قولا واحدا، والدليل ان وزاره الداخليه قدمت لنيابه غرب الكليه خطاب رسمي ان حسام الشناوي المطلوب التحقيق معه موجود الان في قوات حفظ السلام وسيعود في شهر 4/2012. عاد حسام الشناوي ولم تقم وزاره الداخليه بتسليمه الى المحكمه علما بانها تعلم تماما بصدور احكام عليه غيابيه.
استاذ خلف كيف تاكدت انه عاد الى مصر؟
تاكدت بمدلول الخطاب، الخطاب قال ان تنتهي مده عمله بقوات حفظ السلام في شهر 4/2012. قابلت احد اقاربه الذي اكد صراحه ان انا مش هسلم حسام الشناوي الا لما اشوف طعن النقد بتاع محمد الشيلي. احد المحامين الكبار قال لي هتسلمه حسام الشناوي؟ قال لي كله الا حسام الشناوي. حسام الشناوي ده انا لقيت تروح لو سلمت حسام الشناوي. حسام الشناوي ضابط متهم الاول بقتل، هو اللي استدعى سيد بلال وهو اللي اتصل وهو اللي ضغط على والدته وهو اللي قال لها لو مش هيجي سيد النهارده هاجي اخد اخوه. حسام الشناوي المتهم الاول والضالع في قتل سيد بلال ما زالت.
يعني هذا الضابط حضرتك بتقول يا استاذ خلف انه هذا الضابط الهارب هو الذي تولى سيناريو سيد بلال من الالف الى الياء، فروم اي تو زد، من اول الاتصال لغايه الضغط على اسرته.
ده حضرتك ده كان الضابط المسؤول عن استدعاءاته طوال فتره حياته اصلا. حسام الشناوي ده الضابط اللي كان بيستدعي سيد بلال ليل ونهار ويفضل يعني يتاكد ان هو لا يمارس نشاط وليس له كذا وكذا وكذا، وهو اللي قام باتصال بوالدته وقال لها لو ما جاش سيد النهارده هاجي اخد اخوه. وسيد بلال وحسام الشناوي اللي شاهد احمد مشالي واكثر من شاهد من كان يعذبه ان حسام الشناوي كان موجود وكلموه، كان حسام الشناوي ده في حديث بينه وبين المدعي بالحق المدني اثناء التعذيب. اشرف فهمي قال له حسام بيه كفايه كده اللي انت عايز اقول انا خلاص هموت يا حسام بيه. لا ده حسام الشناوي ده الضابط المتهم الاول والرئيسي والضالع في قتل سيد بلال.
استاذ خلف هل انتوا عملتوا اي مكاتبات لرئيس الدوله او لمؤسسه الرئاسه بتعرضوا هذا الامر من الالف الى الياء وتعرضون الملف كاملا امام مؤسسه الرئاسه؟ لان انا ملاحظ كده انه وزاره الداخليه بعض الاحكام لا تنفذها من اول احكام الضباط الملتحين، واحنا هنا امام حاله اكثر خطوره، احنا امام ضابط متهم في جريمه جنائيه يجري التستر عليه.
احنا حضرتك خدنا اجراءاتنا حتى تم احمد مصطفى تامر البرعي وهيئه الدفاع اتفقت ان هي خلال هذا الاسبوع سيتخطى بلاغ خاص بحسام الشناوي للتحقيق مع وزير الامن بسبب عدم القبض عليه، وبلاغ اخر خاص بعدد من ضباط كانوا على مسرح الجريمه اثناء قضيه كنيسه القديسين ولم يتم احالتهم التحقيق زي اللي هو طارق الهولي وحسين بلال ويحيى حجاج وسمير صبري وخالد سعد. هؤلاء الضباط كانوا قائمين على التعذيب ولكن قرار الاحاله لم يشملهم. احنا كهيئه دفاع هذه القضيه بالنسبه لنا قضيه محوريه. نتعامل معها بصوره يعني بجديه تامه. خلال هذا الاسبوع سنوافيك ببلاغ مقدم لنيابه غرب الاسكندريه للتحقيق مع هؤلاء الضباط كما تقدمنا ببلاغ سابق ويتم التحقيق فيه الان مع الطبيب احمد زقيله الذي ادعى كذبا وزورا.
شكرا استاذ خلف وضحت الفكره تماما واحنا على فكرة سنتتبع هذا الملف ولن نكف عن تتبعه. وبفكر حضراتكم الاعلامي النشط الصديق الاستاذ طارق عبد الجابر هيفتح هذا الملف الخميس القادم في حلقة مثيرة وشائقة بعنوان من قتل سيد بلال. مش هنسيب الموضوع ده لغاية ما نعرف ايه حكايته وايه حكاية هذا الضابط اللي بتصر وزارة الداخلية ان تتستر عليه، وعرفنا انه عاد من قوات حفظ السلام ولكن ما زال هناك اسطار من التعتيم لتهريب ضابط من جريمة جنائية يتهم فيها امام العدالة. من اخبارنا النهاردة ادى اليوم 17 محافظ اليمين الدستورية امام الرئيس، وبرضو من ضمن اخبارنا السريعة لان احنا كنا قلنا الخبر ده بالامس، لكن ان هم المحافظين النهاردة ادوا اليمين رسميا امام الرئيس. وفي برضو معنا خبر اخر، نقل الشورى تشن هجوما حادا على موازنة القوم للاتصالات. شن اعضاء لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشورى اليوم هجوما حادا على ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسبب ما تضمنته موازنة الجهاز من بنود مبالغ فيها بخصوص المرتبات، والذي بلغ متوسط دخل الموظف بالجهاز 17,000 جنيه، يعني أرقام مخيفة. بالإضافة إلى بند الإعلانات والمخصص له 5.5 مليون جنيه سنويا، وهو ما جعل النواب يطالبون أو يرفضون بالأحرى اعتماد الموازنة إلا بعد إجراء تعديلات جذرية عليها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس محمد صادق والذي خصص لمناقشة موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. معنا على الهاتف الأستاذ علي مكاوي وكيل لجنة النقل بمجلس الشورى. أستاذ علي السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنا عاوزين نستوضح من حضرتك أبعاد هذا الخبر، بأنه يعني لجنة النقل والاتصالات توصي برفض اعتماد الموازنة الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأنه في بنود مبالغ بولغ فيها أو يعني قيم مالية بولغ فيها. إيه أبعاد هذا الخبر؟
طيب هو بداية يعني صياغة الخبر بس اللي هي تحفظ، احنا لنقطة بالرفض ده عبد، ولكن احنا كنا بنستوضح حواليه بعض البنود. يعني احنا قعدنا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اجتماع قبل كده، وكان عندنا استفسارات عن بعض الارقام الكبيرة المبالغ فيها، الارقام دي بتاعت ايه، ولكننا لم نتلقى ردودا في نفس الجلسة. والمرة ديت ما كانش رئيس الجهاز موجود، فاحنا بنقولهم طيب يا ريت تجيبوا لنا هذه الاستفسارات وتشرفونا المرة القادمة اللي هي كانت النهاردة، وشرفونا وللأسف ما فيش ردود وجايين لنفس الموازنة كما هي ونفس الغموض كما هو. فحددنا موعد لاحق اللي هو الأربع، لابد ان هم يردوا على استفساراتنا وما تبقاش في أرقام حواليها غموض وما فيش فيها وضوح اذا كانت أرقام كبيرة.
شكرا أستاذ علي، شكرا على المداخلة وعلى الإسهام. كده استضحنا الخبر. بقي معنا خبران مهمان. الجماعة الإسلامية بتقول مليونية الجمعة المقبلة ستكون أكبر من الشرعية والشريعة، اللي هي المليونية اللي كانت قبل كده. وأكد المهندس أسامة حافظ نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن مظاهرة التيار الإسلامي يوم الجمعة المقبلة ستكون أكثر حشدا من مليونية دعم الشرعية والشريعة والتي نظمها الإسلاميون منذ فترة أمام جامعة القاهرة. معنا برضو في نفس الخبر، في مؤتمر مهم جدا هينظم بعنوان العدالة في خطر، مؤتمر بنقابة المحامين غدا. قال محمد الضماطي وكيل أول نقابة المحامين إن لجنة الحريات بالنقابة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا تحت عنوان العدالة في خطر غدا الثلاثاء بمقر النقابة العامة للمحامين. وأكد الضماطي أن المؤتمر يأتي في ظل أحكام البراءات التي أهدرت حقوق الشهداء. متهيألي ده أبرز الأخبار الواردة في شريط الأخبار، وطبعا بيتصدر الأخبار زي ما قلنا موضوع سيد بلال وحكم محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تيرانة ببراءة أحمد البرعي ضابط أمن الدولة المنحل من تهمة قتل سيد بلال. معنا حوار ولقاء مهم بعد الفاصل مع المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عباس، حوار فكري، حوار ثقافي، حوار يتعلق بهوية مصر، حوار يتعلق بقراءة ما سيدور يوم 30/6، حوار يتعلق بأوضاع الثقافة في مصر وما حدث من اقتحامات لمكتب وزير الثقافة، حوار شامل مع مفكر إسلامي وطني الدكتور محمد عباس. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. رصيد مصر ورصيدها الاستراتيجي تحديدا يكمن في تقديري في نخبة وثلة مفكريها، ولا شك أن ضيفنا في حلقة الليلة مفكر كبير ومن طراز ثقيل، خاض حربا ضروسا ضد النظام الفاسد السابق، خاض هذه الحرب والنظام في قمة قوته وعنفوانه وجهوزيته الأمنية، قدم روائع فكرية وأدبية للمكتبة تكاد تقترب من 30 كتابا أو 30 مؤلفا، عرفه المصريون لا من خلال كتبه فحسب، وإنما من مجموعة رسائله التي هزت مصر سنة 91 حينما كان ينشرها تباعا في صحيفة الشعب، وقد صدرت لاحقا في كتاب بعنوان من مواطن مصري للرئيس مبارك. قدم عددا من الأعمال الوطنية والأعمال الفكرية والأعمال الأدبية، من أبرز أعماله رواية الحاكم لصاً ورواية حفل إفطار رمضاني سنة 2007، وأمثال هذه النصوص الروائية تنبأت بوقوع ثورة، وهذه الثورة كان من شأنها أن تطيح بنظام عربيد أذاق البلاد كثيراً من الويلات. أيضاً كانت له كتب في مجال العروبيات والإسلاميات، أبرزها فلسطين عروس عروبتكم وبغداد عروس عروبتكم. صاحب آراء موسوعية وثاقبة، ومؤخرا تواترت أنباء عن أنه في أو قد يكون لديه نوع من مباشرة النشاط، نشاط العمل السياسي من خلال حزب الراية، وقد يكون هذا جزءا من حوار نديره معه الآن. دفع ثمنا كثيرا أو ثمنا باهظ الثقل كما نقول في النظام السابق والآن، لأنه من المعروف أن هناك بعض الأيدي المجهولة التي قامت بإحراق مكتبته، وهذه مسألة قد أتوقف بالحوار عندها، يعني من الذي حاول أن يحرق سراج الفكر، من الذي يعني يجد في نفسه من الوقاحة أن يحرق مكتبة، فضلا عن أن تكون هذه المكتبة لمفكر معروف نظر قلمه للدفاع عن قضايا الحريات زمنا طويلا. لا أريد أن أزيد، لكن الحوار ذو شجون، لابد أن نتحدث عن أزمة وزارة الثقافة والاشتباكات التي حصلت أمام مكتب وزير الثقافة، وقد التقطت له عدسات المصورين صورة وهو هناك في قلب الأحداث. لابد أن أطرح معه سؤالا حول التوقعات، سقوف التوقعات لما سيكون يوم 30/6، وهل يكون هذا هو آخر محاولة من قبل الفلول لضرب ضربتهم اليائسة، أو يمكن كما قال البعض آخر ما تلفظه المعدة المصرية من قذر الفلول؟ أشياء كثيرة، وقد يكون من المهم أن نسمع رأيه في توالي أحكام البراءة، ونحن اليوم نختص بالذكر موضوع قضية سيد بلال وتوالي أحكام البراءة، وسمعنا مداخلة خطيرة من محامي سيد بلال يؤكد أن الضابط الذي دبر المسألة من الألف إلى الياء تسترت عليه وزارة الداخلية، وهذه مسألة خطيرة ولن نكف عن فتح هذا الملف. ابتداء نرحب بالمفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عباس. أهلا بحضرتك في قناة أمجاد، وشرف لبرنامج أم الدنيا المدير مع حضرتك هذا الحوار.
بارك الله فيك. بارك الله فيك
دكتور محمد. قبل ما نتطرق لهذا الحوار الساخن، يعني هذا الحوار الكبير، كيف ترى المشهد الآن؟
لابد أن نوصف الأشياء جيدا، ولابد من تحرير المسألة كما يقول الفقهاء. عندما نتكلم عن وزارة الثقافة، هل هي وزارة الثقافة حقا أم هي شيء آخر مختلف تماما عن أي توصيف حقيقي لوزارة الثقافة؟ هي شيء آخر. أيضا عندما أتحدث عن تمرد أو كذا أو جبهة الإنقاذ، هل هي جبهة إنقاذ حقا؟ هل هي حركة تمرد حقا؟ أم أن هذه كلها أسماء تنكرية؟ بالأمس عندما عرفت أنني سأتشرف بك هنا، حاولت أن أجمع بعض الشعر الذي نشرته وزارة الثقافة لنرى هل هذا شعر أم أن هذا ماخور وبيت دعارة. وأنا حتى الآن متردد هل أقوله أم لا، لكنني أستسمح المشاهدين أن يظل الرجال فقط وأن ينسحب النساء والأطفال، لكي أنا دائما تصادفني هذه المشكلة، كي يعي الناس ما يدبر لهم وكم البغاء والدعارة التي يعني راحت وزارة الثقافة تروج له طول الأيام أو الأعوام الماضية. فلا بد أن أقول، لكن الحياء يمنعني. ويعني أرجوك إذا رأيت أن الأمر تجاوز حده فيعني امنعني من الاسترسال. هذا كتاب ثقافة أخرجه إدوارد الخراط، ويعني قد مكثت طول الأمس أحاول أن أنقيه من الأشياء الفاجرة جدا، أحاول أن أنقيه من الأشياء الكافرة جدا، أحاول أن أنقي يعني أقل ما يمكن من إيذاء للناس. فاسمع، هذا الكتاب طرح بخمسة جنيهات في السوق، هذا هو ما يفعله فاروق حسني الذي يقول لولاي لكان الآن 99% من الناس منقبات وملتحين. يعني هذا هو دوره الذي قام به. يقول الشعر الذي رحبت به وزارة الثقافة واعتبرته عيون الأدب: كان الله سيعمل منذ اختفت الأرض جميعا، استغفر الله العلي العظيم، يعني تحت رؤوس الناس جليسا للأطفال يعلمهم آداب الحب وفقه اللذة. في مقطع آخر: هناك مراكز عبادة بنيت مناصفة، مراكز عبادة بين عرق الرجال والمومسات. مقطع آخر: سماوات بأعضاء تناسلية وآلهة تنتف شعرها بسكر رخيص. لن تخسر شيئا إذا ألغيت الرحلة، يمكنك أن تستغني عن الله وتكلمني. ماذا يمكن أن أفعل غير هذا؟ أستغفر الله في كل بيت، أجذب الرب من رقبته وأدعوه إلى الرقص. هذه هي وزارة الثقافة. مواخير الدعارة أشرف من هذا وأنظف من هذا. جزء آخر: لماذا تغير مجرى الكلام؟ لأني سليل بلال، تلقيت وحيا فرددت أن ارتددت، وأذنت في الناس حتى يكون العصاة. وآسف من السطرين القادمين: العضو الناشز تحت فضاء البطن جميل، هذا ما سواه الأب الله، فالتحمت واتكأ عليها كوع الله، أحدث ثقبا يكفي أن يدخله الرجل، وأنا مرح دون مناسبة أصرخ في البرية: يا قوم قد زهق الحق وجاء الباطل، إن الباطل كان فعولا. يعني هناك أشياء أنا أخجل،
يعني هي كده وضحت الفكرة. ده شريحة أو نموذج لكتب تبنتها وزارة الثقافة وقامت بطباعتها مدعومة من ضرائبنا وأموالنا، وده عبر سنوات عبر عقود.
كانت هذه هي مهمتها منذ آتى فرق حسني، وليس منذ آتى فرق حسني فقط، بل منذ آتى ثروة عكاشة. وزارة الثقافة في مصر مهمتها طول الوقت القضاء على الدين، القضاء على الثقافة الدينية، القضاء على الهوية الإسلامية في البلاد. رغم تي اس إليوت، وهو يعني من أشهر النقاد في الغرب، يقول كلمة موجزة جدا: ثقافة الأمة هي دينها. باختصار، ثقافة الأمة، الشحنة الوجدانية الهائلة التي يحملها الدين، هذه هي التي تكون قلب الثقافة التي تكسوها أشياء أخرى. لكن القلب الحقيقي، وهذا منطقي جدا، قلب الوجداني بالنسبة لأي إنسان، هو يعني اسمح لي يعني يتكلم يعني أنه الشاعر يتكلم أنه رأى العورات جميعا وتاق في النهاية أن يرى عورة أمه، فرآها مليئة بالروث. وفي مقطع آخر: ماتت جدته فذهب كي يغسلها فأدخل يده في موضع العفة. يعني أشياء تثير قدر من الاشمئزاز لا يتخيل. يعني هناك أشياء أقل من هذا قليلا، يعني وإن كان يعني أنا لا أتصور هذه الجريمة التي ارتكبتها كل النظم السابقة عندما شوهت عقول الناس بهذا. في البداية في الخمسينات كانت نسبة الطلاق في مصر 0.5%، الآن 45%. تدمر الكل، دمروا النسيج، قطعوا نسيج المجتمع، مزقوا المعايير. واحد آخر والأسماء موجودة يتكلم عن زواج أبيه بعد موت أمه من امرأة أخرى، وهو شامت جدا بهذه المرأة لأن أباه شاذ. أيضا صحيفة الميدان كانت تتكلم عن هدى حسين التي أسست في ديوانها مدرسة جديدة في الشعر، هي مدرسة شعر المراحيض. إنها تشرب القهوة مع عشيقها في المساء فتغرق في التأمل: كيف ستطرز حبيبات هذه القهوة برازها في الصباح. يعني أنا الأشياء أنا انتقلت لك أخف الأشياء وأخجل حتى
من يعني كده أظن وضحت الفكرة تماما للناس، طبيعة المنتج والمنجز الثقافي والأدبي الذي كان يحتضن ويروج له ويحصل على جوائز أحيانا. يعني هذا النوع من الإبداع حصل على جوائز في السنة اللي نشرت فيها شرفة ليلى مراد، حصل حلمي سالم على الراحل على جائزة،
وإدوارد الخراف حصل على جوائز، وهو يعني هو الذي أعد هذا البحث أو أعد هذا الكتاب.
وصلنا طبعا لقمة المنحنى مع جائزة سيد القمني، يعني تجاوزت كل
كارثة أخرى. رجل حكم يعني الأزهر عليه بالكفر، وحكم كل العلماء عليه بالكفر، لكن هؤلاء الدعار في وزارة الثقافة، هؤلاء الموجودون الآن يعني المعتصمون في مكانها، هؤلاء ليسوا مثقفين. أريد أن أقول لك شيئا: اختل المجتمع كله مع البطش الهائل الذي حدث. لم يكن ضابط أمن الدولة وحده هو الذي يقود الأمور، وإنما كان هناك جناح يمثله ضابط أمن الدولة الذي يقمع الفعل ويكسر الرقاب، وأيضا كان هناك مثقف أمن الدولة الذي يقمع الفكرة ويشفه كل فكرة جيدة يمكن أن تبني المجتمع. ما حدث من وزارة الثقافة أكبر جريمة في العصر الحديث، لدرجة أنني أقول لنفسي أحيانا وأنا واحد من الذين انذبحت في هزيمة 67، وليس ثمة ألم في حياتي أعظم من ألم هزيمة 67، لكنني بالرغم من هذا أقول لك أن تولية هذه الطغمة الفاسدة الفاجرة من المثقفين كانت أسوأ وأكثر كارثية من هزيمة 67 أنت لا تواجه مثقفين. أنا قابلت عبد العزيز حمودة، الدكتور عبد العزيز حمودة، وسألته كثيرا يعني ما يحدث في الثقافة مصر. سألته في الحدائق، يعني هو ليه يعني ثلاث كتب بالغة الأهمية
بعد المرايا المحدبة ولا قبل؟
المرايا المقعرة والمرايا المحدبة ثم الخروج من التيه.
تمام.
سألته هذا الهمج الهامج الموجود في الجانب الآخر، هؤلاء الأساتذة الذين يقومون بدور الداعرات هل يحصلون على رشن؟ هل يرتشون؟ قال لي لا أستطيع أن أجيبك، لكنني سأقول لك أمرا بسيطا جدا. أنا أستاذ لغة إنجليزية ودافع عن اللغة العربية، أنا مرتبي مجرد مرتبي في الجامعة، سيارتي 128 سين من الناس، والذي كان أقرب الناس إلى فاروق حسني مكافآته فقط من ديوان مكتب الوزير 22,000 جنيه، ويملك قصر
22,000 جنيه
من بند واحد، لكن المبلغ يصل إلى مئات الألوف من بند واحد. كتب وزارة الثقافة، كتب مكتبة الأسرة، كتب الهيئة العامة للكتاب. أنا دخلت في هذه الكواليس وأدركت كم الجرائم التي يرتكب في هذه الكتب. أنت تعلم أن أي كتاب مع أي ناشر يعني لا يتقاضى الكاتب أكثر من 10,000 أو 15 أو 20,000 جنيه. في مباءة ووكر فساد وزارة الثقافة ووزارة الإعلام والهيئة العامة للكتاب.
دكتور محمد، هل عبر السنوات الماضية عرض على حضرتك من قبل المجلس الأعلى للثقافة عضوية لجنة من اللجان؟
لا على الإطلاق، ولو عرض ما وافقت، لأنني كنت
أعرف
أن هذا
لا يقضي لسؤال آخر. من الذي مكن لليسار ليسيطر على وزارة الثقافة المصرية بهذه الصورة؟ هذا سؤال محير.
الفكرة أن الإسلام هو الباب الوحيد للحرية. في الإسلام أنت تقول الله أكبر، فلا أحد أكبر منه ولا أحد يخيفك سواه. عندما يحدث هذا لا يستطيع حاكم أن يسيطر عليك، لا يستطيع مجرم في وزارة الداخلية أن ينكل بك، لأنك ستستطيع أن تواجه دون خوف، وأنت أمامك يعني اختياران كلاهما أنت تريده، الاستشهاد أو النصر. الإسلام يعطي الإنسان كرامته، يعطيه عزة نفسه، يعطيه الصبر، يعطيه القدرة على المواجهة. أنت عندما الإسلام هو السلاح الرئيسي الذي نواجه به هذا العالم، فعندما آتي لك وأنزع منك أهم سلاح أنت تملكه، مهما ادعى الآخرون أنك وطني أو أنك قومي أو أنك تحب البلاد، ف أتكلم عن القيادات والرئاسات، فهم ليسوا سوى خونة، خونة جردوك من أقوى سلاح تملكه. فهذا حدث وهم مصرون عليه إلى الآن. عندما ترى وزارة الثقافة حتى الآن وهم يدركون كم الجرائم التي ستكتشف عندما تفتح الدفاتر، سنة 2000 في وليمة لأعشاب البحر دخلت في كواليسهم وكانوا يعني
الرواية اللي كتبها حيدر حيدر
كانوا يتدافعون للحديث معي ولزيارتي ولتأييدي. دخلت في كواليسهم وقلت لهم يعني الكتاب يباع بخمسة جنيهات، فأي قدر من السرقة يمكن أن يتم فيه؟ يعني خمسة جنيهات هيسرق نصف جنيه في الكتاب؟ الأمر لا يستحق. قالوا لي أنت لا تعرف ما يحدث، هناك فصل ما بين مكافأة الكتاب وأرباح الكتاب، يعني ممكن كتاب أرباحه 1,000 جنيه يحصل صاحبه على 100,000 جنيه، وعلى رأس هؤلاء عبد العظيم رمضان. عندما تدخل الهيئة العامة للكتاب وهذه جريمة كبرى، لست أدري أين يعني تمد الرقابة الإدارية أصابعها إليها وتستعمل للرشوة. يعني تعال يا فلان أنت يعني أطعت أمن الدولة، أنت أطعت الداخلية، أنت تسترت علينا، أنت أطعتنا، ألف كتابا وأعطيك ربع مليون جنيه مكافأة عن هذا الكتاب. ويعني الأفضل لهم ألا يخرج هذا الكتاب إلى السوق، وذلك حدث كثيرا، لأنه لو خرج إلى السوق سيفتضحون. هم يريدون جريمة ميتة مدفونة منذ البداية، لا يريدون أن يفتضح أمرهم.
دكتور محمد، كنت الأعلى صوتا في محاربة الاستبداد ومحاولة تقليم أظافره، وفي الوقت اللي كنت حضرتك بتكتب هذه الرسائل وبتصنف هذه المؤلفات والكتب التي كانت في كل مرة تضع رقبتك يعني تحت شفرة هؤلاء أو شفرة المستبدين، شاء الله عز وجل أن يفضح حقيقة هذه النخبة. إنه آخر لقاء لمبارك كان مع 11 مثقف، ولعل حضرتك تذكره جيدا.
صحيح صحيح.
وكان مقدمة طبيعية للتوريث. وخرج يوسف القعيد بعدها كتب مقالته الشهيرة إنسانية رجال الرئيس، ولم يكن دم خالد سعيد قد جف بعد. يعني كيف ترى المسألة؟ يعني هل هذه النخبة ستظل قدرنا في المشهد الثقافي؟ لأنه بعد الثورة عاد الدكتور عماد أبو غازي وصنع صنيع ما كانوا يفعلون تقريبا، واستمر الدكتور شاكر عبد الحميد بنفس النسيج بنفس الوجوه بنفس الطريقة. ده الشيء الأسوأ، أنه تعمل بعد الثورة عملية فلترة إيديولوجية شديدة القسوة، استبعد منها أي واحد يشتم منه رائحة ولاء للثقافة الإسلامية. يعني هل الصورة ستستمر على هذا النحو، ولا حضرتك شايف أن الفترة القادمة سيكون هناك تغيير جذري وسنشهد إزاحات لهؤلاء؟
لابد أن يكون هناك تغيير جذري، لكنني أريد أيضا أن أقول لك، رجل مثلك لو ترك مكان عمله في مكان ما سيجد عشرات الأماكن الأخرى التي تطلبه، لأن كفاءتك الشخصية تبرر الآخرين ذلك. انظر إلى هذه النخبة المنحطة التي اختارتها وزارة الثقافة كي تتصدر الثقافة في مصر. أولا، أنا أعرف أن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان هو النبي الأمي. أعرف أن عباس العقاد لم يحمل إلا الابتدائية. أعرف أن أعظم مثقفي العرب في العصر الحديث محمود شاكر لم يحمل شهادة الجامعية. كل هذا أعرفه. لكن أن تأتي بسباك مثلا وتصنع منه أديبا، أن تأتي بمجرم في السجن أحمد فؤاد نجم متهم في قضية نشل ومسجون فيها وتصنع منه أديبا، أن تأتي بمحمود السعداني وكان مكوجي، أن تأتي بيوسف القعيد وكان تمرجي في مستشفى المقاولون العرب، وربما لهذا يقول الآن أن اليوم أن الإخوان أشبه بالكوليرا
والتيفود.
وقال
الإخوان والسلفيين كوليرا وتيفود. هل ده فعلا؟ يعني طبعا هرجع لحضرتك
من منطلق المتمرجي.
إحنا معنا مداخلة هاتفية، الباحث الإسلامي الأستاذ منصور أبو شفعي. وعلى فكرة الأستاذ منصور أبو شفعي من الذين ردوا على كتب سيد القمني وفندوا هذه الكتب وحذروا من خطورة ما يحمل هذا الرجل من الفكر، خصوصا أثناء السجال والجدل حول جائزة سيد القمني. أستاذ منصور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟
أهلا بيك أستاذ منصور. يا ترى
سلام الدكتورنا أستاذنا الدكتور محمد عباس.
بارك الله فيك.
أستاذ منصور، يا ترى يعني خط معركة مع سيد القمني وكتبت ردودا كثيرة، وأنا أعرف أنه في مساحات صحفية حجبت دونك حتى لا تواصل الردود، ما الذي تود أن تقوله من شهادتك الآن، خصوصا بعد وجود الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة الجديد واستمراره في عملية التطهير داخل هذا المرفق الخطير، ما شهادته؟
للأسف يعني أنا شهادتي أن أنا حاولت قدر الإمكان في 2009 أن أواجه، أنا بسميها جريمة منح سيد القمني جائزة دولة أدرية، لأن جريمة في حق الثقافة المصرية وفي الشعب المصري وفي حق عقيدة أغلبية الشعب المصري اللي هي الإسلام. حاولت بقدر الإمكان أن أنا أقوم بدوري البحثي ونرفع حاجات كتيرة، وكتبت مجموعة رسائل لهذا الأمن على أساس أن إحنا نعمل حوار عامي، لأن أنا مش يعني ما كنتش بقول لنا أقترب من فكرة تكسو، لا أنا شايف هذا الرجل كذاب ومور ومحرف وجاهل حتى بالقرآن اللي هو كان بيدعو لإعادة ترتيبه، لأن ترتيب عثمان بن عفان أو سيدنا عثمان بن عفان ترتيب من وجهة نظره ترتيب غير موضوعي وغير حقيقي، لكن ترتيب سياسي لصور القرآن الكريم. حاولت أقوم بالدور ده وكتبت مجموعة مقالات بوثائقها، لأن أنا دايما في شغلي بعتمد على وثائق وبعتمد على أدلة، ما بحبش أنا المرسل اللي بدون أدلة. يعني اديتهم بحثهم لصلاح عيسى وقابلت صلاح عيسى واديتهم لمجد الجلاس المصري اليوم انا مسك رئيس تحرير المصري اليوم من خالد صلاح في اليوم السابع والعصام كامل في لازيته وللاسف الشديد صروا على عدم كشف حقيقة سيد القمي اللي هو فعلا حصوله على الجنة في وصف عار التاريخ ودرس الثقافة المصرية وفي تاريخ المهد الأعلى للثقافة.
أستاذ منصور
مرت الأيام وقلت خلاص يعني أنا قمت بدور ورضيت ضميري لكن فجأة لقيت الاحتلال مبنى درس الثقافة من كام يوم يا رجالة يعني انتوا دلوقتي علشان مختلفين حتى مع الوزير انا ماليش موقف الوزير مختلفين معاه تقولوا تحتلوا مبنى وراثة وتمنعوا الوزارة من العمل وفي نفس الوقت في 2009 لما انتوا اهنتوا الدين من اغلبية الشعب المصري وحاولنا نتكلم كان مصيرنا انا تم استدعائي في امن الدولة اربع مرات
تم استدعاء حضرتك لامن الدولة اربع مرات لمجرد انك ترد على سيد القمي
دي حقيقة انا مسجلها في مقدمة مدينة الشغل الجديد اللي انا هنزلها مع الناس خلال شهر فتستدعانا اربع مرات انتوا لا مجرد لا مثقف ولا فنان من هنا دلوقتي واقفين وبيقول لك ان كل واحد لما شاف الجبل عشان المناظر اللي هي الخادشه للحياه في الامام بيقول لك ان احنا شايلين كفنا على ايدينا ومش هنضحي بحد خادش للحياه موجود في فيلم من الافلام واللي قال ده الكلام ده في حدود معلوماتي كان محمد العدل فالمهم انا رحت وزارة الثقافة يوم الاربع نوسف اعتقد هدول ستة ان احنا فيه ده لما عرفت ان هم محتلين مبنى وزارة الثقافة وقفتنا بهاء طاهر موجود هناك وهو بيقود المسلية بهاء طاهر عضو المبنى في الاعلى للثقافة في 2009 اللي هو ابدا سيد القمة ازاي ده
نعم
فقلت طب انا عاطفيا انا كنت بحترم بهاء طاهر وكنت بعتقد ان هو احتمال يكون جاهل بافكار سيد القمة صوت مع اللي بيصوتوا فرحت وديته الملف كان فيه ما يقرب من 180 صفحه فيها جزء من الابحاث بتاعتي وفيها ما يقرب من 90 صفحه وثائق بنسبه كذب وتحريف وجهل هذا الرجل.
سلمت الملف للروائي بهاء طاهر يدًا بيد.
طاهر يوم الخميس تحديدا لان انا كتبت على صفحتي ان انا اروح بكره وسط الثقافه عشان ادي هاء طاهر الملف يوم الخميس رحت الساعه 4 بالظبط اديته ملف امام مبنى الوزاره كان واحد موجود معايا خالد يوسف ومحمد هاشم بتاع دايركت.
وماذا كان تعقيبه؟
واديته الملف وكتبت له رقم التليفون على الملف ان هو يتصل بيا لم يتصل بيا لان هم للاسف الشديد ان هذه النخبه الفاسده اخلاقيا مش بالمعنى السلبي الفاسده اخلاقيا بالمعنى العلمي للاسف الشديد غير مستعده على الدفاع عن عقيده هذا الشعب.
شكرا استاذ منصور شكرا على المداخله وعلى الاسهام. وبكرر استاذ منصور كان من ابرز الفرسان الذين تصدوا لكتابات سيد القمني منذ حلقة مبكرة وحذروا من خطورتها. دكتور محمد يعني نحن نقترب من اللحظة المحتقنة المأزومة لنا. حضرتك كتبت مجموعة مقالات وحذرت من جبهة الانقاذ حذرت من سيناريو الفوضى وتصدير الفوضى والخراب لمصر والانقضاض على شرعية الصندوق وكان من جراء هذا أن أحرق مكتبته.
صحيح.
ياريت تحكي لنا إيه حكاية من الذي حاول إحراق هذه المكتبة وإيه ظروف حرق مكتبة حضرتك؟
بس يعني ليتك تسمح لي بدقيقتين أو ثلاث. في مذاهب الأدب يخدعون الناس ويفهمونهم أن الآن هذه طلاسم لا يفهمها العامة. عبد العزيز حمودة عندما جلست معه وفترات طويلة قال لي أنه اكتشف وهو من عيون الثقافة في مصر اكتشف انهم كذبون وانهم لا يفهمون ما يقرؤون وانه حتى مع بعض الفهم فانهم ينقلونه نقلا محرفا كي يخدم نظرياتهم. هذه نقطة سأختصر الى حد كبير. التفكيكية والبنائية والحداثة وما بعد الحداثة في الادب التي تدعاها سوسير ودريدا ورولان بارت وجاكوبسون يعني هذه لا تقتصر على تفكيك النص بل ربما كان تفكيك النص وسيلة خداع كي تخفي عنك الهدف الأكبر. وقد تناولها واحد عملاق مثل عبد الوهاب المسيري وقال أن تفكيك النص يعقبه تفتيت الأمة. هناك كاتبة أمريكية شهيرة جدا اسمها جوديت باتلر، قالت منذ 10 أعوام الفرق بين الدال والمدلول، العلاقة بين الدال والمدلول، معنى الكلمة خلق قبلها، هل المعنى خلق قبل مادة، هل الخشب خلق أولا وأنا سميته، أم الإبو خلق ثم وجد الخشب. يبدو هذا يعني خلافا نظريا بلا قيمة، لكنه يمس في النهاية صلب الإيمان. هذه نقطة. ماذا ترتب على ذلك؟ ما قالوه أن المعنى مكنون في اللفظ، ليس له معنى خارج اللفظ. بمعنى عندما أقول لك الحرية، فإنه لا يوجد أي ميزة للحرية خارج هذا اللفظ، وأنت الذي تلونها باللون الذي تريده فتجعلها محبوبة أو مكروهة. وضربت جوديت باتلر مثالا على ذلك، قالت أن الشذوذ الجنسي روج في العالم أنه شيء يثير الاشمئزاز ومهين جدا ومخيف جدا، ويعني فضلاء الناس لا يحلونه أبدا. تنبأ جوديت باتلر أنه بعد 50 عاما من تقليل الهجوم على الشذوذ ثم بداية المديح فيه سيصبح ميزة في الأجيال القادمة. الكارثة أنها تنبأت بذلك بعد 50 عاما، لكنه حدث بعد 10 أعوام فقط. عندما تنظر مثلا إلى كتاب بيضة النعامة لرؤوف مسعد، إلى المؤسسة جمال الغطاني، أنت تجد أشياء. والله أنا فكرت أن آتي هنا وفي قنوات أخرى ببعض النماذج، والله لا يستطيع الإنسان أن يقولها لصديقه ولا لزوجته، وأشياء لا يستطيع أن يقولها إلا شاذ لشاذ وفي بيت العارة. المؤسف جمال الغطاني، وليت المشاهد يقرأ ما كتبه عنه فاروق عبد القادر. يعني الجنس البذيء الفاضح الصارخ المجنون الذي يدمر أخلاقيات الشعب ووعيه. يعني حتى يا أخي نحن بعضنا يعترض على نجيب محفوظ، والبعض لا يعترض، البعض يعترض على إيش في إدريس، وإيش إدريس كان عبقريا ومجنونا وكافرا. نجيب محفوظ أنا واحد من الناس الذي أرى أنه كان عبقريا وكان سيئا جدا وكفر في وقت من الأوقات، لكنني أؤكد للناس أنه انتهى مؤمنا. يعني قراءاتي له تقول ذلك في كتب، حتى كتب يوسف إدريس الذي أصمه بالكفر أو أصم أعماله بالكفر، وفي كتب نجيب محفوظ تجد القيم ما زال يحافظ عليها. ما حدث من وزارة الثقافة في الفترة الأخيرة أنها ألغت القيم كليا، دمرت القيم كليا، لم يعد هناك ما يربطك لا بوطنك ولا بقومك ولا بأمتك ولا بدينك ولا حتى بأسرتك. التفكيكية الكاملة، التفكيكية التي جاءت في الأدب، وهناك يعني كلام كثير جدا.
دكتور محمد، يعني أنا عشان برضو نخصص جزءا من الوقت لرأي حضرتك السياسي والفكر الذي لابد أن نستنير به في هذه المسألة، حضرتك كتبت سلسلة مقالات محذرا من سيناريو الفوضى والتخريب.
صحيح.
وهذه مسألة أكدتها الأحداث. صحيح. أحمد منصور كاتب بالأمن في الشروق أنه ضخ في مصر في الأشهر الماضية 6 مليارات دولار، 6 مليار دولار لصناعة الفوضى والخراب وسيناريو الفوضى والخراب. من الذي أحرق مكتبتك ولماذا في تصورك أنت؟ أنا بفكر بصوت عالي. هل لأن حضرتك دعمت حزب الراية مثلا؟ هل لأنك حذرت من أهداف بعض قيادات جبهة الإنقاذ؟ هل حضرتك اقتربت من منطقة اعتبروها محظورة وما ينبغي لك أن تقترب منها؟
والله أنا يعني أكتب أشياء كثيرة، والحقيقة كي لا أظلمهم يعني بعد ما قلتها عنهم يعني معهم حق أن يحرقوا مكتبتي وأن يحرقوني أنا شخصيا.
لا
يعني لا. كتبت عنهم على سبيل المثال أن ثمة كبوس يطاردني، أن قضاء الشامخ العادل النزيه قد أصدر حكما بتبرئة أبي جهل وأبي لهب من كل التهم الموجهة إليهما، وثمة توقعات بأن تصدر أوامر بالقبض على الصحابة وبسجن صلاح الدين الأيوبي وسيف الدين قطز. كتبت أيضا المستشار المستار حمار، ذلك الذي يستنجد بأمريكا وبأوباما. كتبت أحذر الدولة من سطوة العسكر، كتبت أحذر الدولة من سكوتها عن الشرطة، ما حدث مع الشرطة إجرام من الشرطة قابله إجرام من الدولة لو يعني كي يعني نحاول بقدر الإمكان أن نلخص الموضوع. دكتور محمد مرسي يجمع صفتين: رأس المشروع الإسلامي وهذا نفتديه بأرواحنا، ورئيس الجمهورية وهذا ننتقده إلى أبعد حد ممكن. هذه نقطة. النقطة الأخرى، مرة كنت أسمعه وهو يخطب، جاءتني الفكرة منذ أكثر من 500 عام، يعني عندما فكرت في جمال عبد الناصر قبله والهستيريا وما بين السيكوزس والسيكوباثي، سيكوزس اللي هو المرض النفسي، سيكوباثي اللي هو الإجرام يعني بنوافع نفسية، السادات والحشيش، مبارك وإجرام وكراهية للإسلام بلا حدود، ثم أسرة محمد علي 200 سنة، ثم قبلها المماليك، أول رئيس يحفظ القرآن ويقرأه ويبكي، أول رئيس تستطيع أن تنتقده وأنت آمن، أول رئيس تستطيع أن تختلف معه وتهاجمه يعني وقد يستمع إلى بعض الكلام أحيانا. هذه مقدمة واعتراف بالفضل لأهله لابد أن أقوله، لكن في نفس الوقت أتوسل إليه وأرجوه أن يتعامل مع الأوضاع الموجودة بقوة أكثر،
بقوة
وحشم أكثر. أنا أدرك أن هذا الرجل في غاية الذكاء وهو داهية من الدهاه، وأنه استطاع في الفترة الماضية أن يصل إلى ما يريد بأقل قدر من الخسائر في اتجاه ما، لكنه في نفس الوقت أصاب الإسلاميين بحسرة هائلة، أصاب سمعتهم بين الناس، أصاب سمعته هو بين الناس، وسمعته هذه مرتبطة بالحل الإسلامي. لذلك أرجو،
حضرتك تقصد عملية استباحة شخصية الرئيس في الميديا إلى آخره؟
ليس ذلك فقط، يعني هيبة الرئيس من هيبة كل إنسان محترم في هذا البلد، بالضبط كهيبة الأب في أسرته، ليس الأمر مقترنا بمجرد هيبة أو بر أو احترام، وإنما عندما لا تحترم رئيسك فأنت تهدم منظومة القيم، تهدم منظومة القيم كلها، وأنت ترفع المعيار الموجود الذي يجعل المنطقية منطقيا وغير المنطقي غير منطقي. كونه تخلى عن ذلك سبب ارتباكا هائلا في الأمة. أريد أن أقول لك على سبيل المثال، لماذا ترك الإعلام بكل هذا الفجور وبكل هذا الوقت؟ لماذا لم يقبض عليهم؟ لماذا لم يسجنهم؟ لماذا لم يحلهم إلى التحقيق والمحاكمة؟ لماذا ترك حتى مشبيرو تلفزيون الدولة يشوه في الدولة ويهدم فيها؟ لماذا؟ أشياء أخرى كثيرة. ما لدينا الآن ليس طاقة على الصبر لا تنفد، بل مصير شعب ومستقبل أمة يجب أن نحافظ عليه، وكان يجب عليه وعلى النائب العام أن يتصرف إزاء ذلك بكل قوة وبكل حسم. المحكمة الدستورية شكلت وتشكل تهديدا عنيفا وعميقا للأمة والدولة. الأحكام ومهرجان أحكام البراءة والتي يصبح فيها كما قالوا في الغرب المسلم الوحيد الطيب هو المسلم الذي مات، مهرجان براءة ضد كل مسلم، مهرجان براءة كلما أساء أحد إلى مسلم يأخذ براءة، وأي مسلم يرتكب أو لا يرتكب فإنه محاصر. هذا شيء كان لابد أن يتطرق إلى القضاء، يتطرق إلى الإعلام، يتطرق إلى الشرطة. يا أخي في المغرب حلوا مشكلة الشرطة، اجتمعوا أمام شاشات التلفاز وأتوا بالمجرمين، ضباط أمن الدولة المجرمين أتوا بهم وأتوا بضحاياهم ليعترفوا على الشاشات بما فعل هؤلاء في هؤلاء، وحدثت مواقف صاخبة، وكان أحيانا يعني المتهم أو الضحية أو المجني عليه ينخرط في بكاء مرير، وأحيانا يتشنج، وأحيانا يصاب بانهيار عصبي، وفي أحيان أخرى كان ضابط أمن الدولة بعد أن يبدأ بالإنكار في البداية يعترف ويصاب بنفس الأشياء. هذه المواقف غسلت من الداخل بعض النفوس، وكان الشرط الذي فيها أن الضابط لا يبرأ إلا إذا عفى عليه الضحية. هذه قللت من التوتر عند الناس، وكشفت للناس قدر الجرائم التي ارتكبها هذا الجهاز الباطش المجرم الجبار. لو ان هذا حدث في مصر ما استمروا هكذا، ما برئ قاتل سيد بلال وما برئ القتلة في كل مكان. وانا اعرف، وهذه ايضا احمل على التيار الاسلامي وعلى الاخوان المسلمين فيها، انا منذ عامين وانا اصف فيهم لا تحاكموا الان، الجهاز الشرطي مدمر والجهاز القضائي مدمر والنيابة مدمرة، لو حكمتموهم سيحصلون جميعا على البراءة. قلت هذا باعلى صوت وادنت وهجمت. الان نكتشف ان هذا كان صحيحا. الان ينبغي على الرئيس محمد مرسي ان ينقذ شعبه وامته.
يعني حضرتك بتطالب الرئاسة بشيء من الشكيمة في التعامل مع رخاوة وضع الدولة؟
ليس بشيء،
يعني ليس بعيدا شكيمة. عن الاستاذ فراج اسماعيل كان كاتب مقالة بالامس لرئيس الدولة، كن اردوغانيا وقويا في التعامل مع مظاهرات ميدان تقسيم، انه في اوقات ينبغي ان تظهر فيها شوكة الدولة وهيبتها، وإلا تصبح مكونات الدولة قابلة للتحلل.
صحيح، وإن كان حتى ما يفعله أردوغان الآن غير كاف، لأن الإجرام هنا توحش. الإجرام هنا يعني نال كل قطاعات المجتمع من جيش وشرطة ويعني إعلام. أنت يعني
هل حضرتك لما زرت وزارة الثقافة أو مكتب وزارة الثقافة أو ذهبت لتأييد وزير الثقافة الجديد، هل كان داخلك هاجس أو خوف أن تكون هذه بروفة مصغرة لما سيحصل يوم 30/6 محاولة احتلال مقر وزارات قد تكون حساسة؟
كنت واثقا من ذلك، كنت واثقا من
يعني
هذه
ده الضربة. كان بالون اختبار
بالضبط. وانا في طريقي الى هناك جاءني يعني اكثر من هاتف، اياك ان تأتي، انهم يستهدفونك انت
بالتحديد.
بالتحديد. ويعني انا منذ كنت في فلسطين وقبلها يعني انتظر الرصاصة التي تحولني من انسان الى ملاك شهيد، انتظر تلك الرصاصة التي تنقلني من حال الى حال، والتي يتدفق فيها اول دفقة من دمي فيغفر لي ذنبي كله. ذهبت، لكن الصدمة العنيفة المروعة رغم عمري السبعيني عندما ذهبت الى الوزارة، ما ذبحني هو درجة خسة هؤلاء الناس، درجة الخسة التي تشملهم جميعا. الكل يكذبون. هناك أناس كنت يعني أقدر بعضهم، يعني لا أريد أن أذكر أسماء، لكن بلا استثناء يعني قضية أخلاقية كنت أناقشها بيني وبين نفسي كثيرا، لا مجال للأخلاق خارج الدين، كلهم يكذبون كذبا. يعني ممدوح حمزة دخل ونحن موجودون ورآهم وهم يعتدون علينا، وأمام الناس جميعا جاءت يعني سيدة والتقاها بأحضان، يعني غضضت بصري فقال لي من بجانبي، يعني هذا عنق لا يعانقه إلا زوجة لزوجته، ثم يعني عبر ضاحكا على العموم هو أجمل منها. ثم بعد ذلك يتهمون ممدوح حمزة بأننا ذهبنا لنعتدي، نحن كنا يعني فعلا مثقفين ومسالمين تماما.
حاولوا الاعتداء على حضرتك جسديا؟
يعني لم ألحظ ذلك شخصيا، لكن من حولي لاحظوا. الفراج إسماعيل كتب في المصريون أنهم كانوا يشيرون من الدور الثاني إلى البلطجية كي يرشدوهم إلي. المصري اليوم كتبت لكي يعتبر الناس مما حدث لمحمد عباس في مكتبته.
يعني هم يفاخرون بإحراق مكتبته.
نعم نعم،
ويعتبرونها سابقة موجهة.
صحيح.
ضد كل من يحاول أن يتحدث. صحيح. مخططات الفوضى والتخريب.
هذه المكتبة، تخيل لو حرقت مكتبة البرادعي مثلا، ماذا كانوا سيفعلون؟ يعني أنت تركت، أنا أقصد الرئيس مرسي، من هم أسوأ سيلمة، تركهم فسادا في البلاد. وهذا إن لم يوقف على الفور ستكون له تأثيراته، لا أقول تأثيرات ضخمة، لأنني يعني ربما أتكلم عما أتوقعه يوم 30 يونيو وأتناول هذا الأمر لو يعني لو كان هذا.
يعني ده فعلا سؤالي اللي أنا عاوز يعني نختم به الجزء من الرؤية. لما نربط الخيوط ونحاول أن نجمع هذه الخيوط في جديلة واحدة ونتوجه بالنظر المستقبلي إلى يوم 30، هل حضرتك متخوف من هذا اليوم وترى بالفعل ملامح مؤامرة كبيرة تحاك في الأفق. في ناس بيقولوا أنه في ثلاث شخصيات عربية كبيرة ضالعة في هذا الأمر وتموله بالمال، في رأس مال يتحرك ويحاسب على الرأس، يعني بيحاسب على الرأس بالهمزة، أنه كل واحد بيسقط بيبقى فيه حساب خاص به كأنها عمولة، مقاول وموت يتحركون ويضربون ضرباتهم الأخيرة. عشان كده يمكن محمد عبد القدوس بالأمس في صحيفة الحرية والعدالة بعنوان مقال بعنوان المصيبة واليوم العادي، انه في متحدث باسم مجلس الوزراء لما سألوه عن 30/6 القادم قال هذا يوم عادي، فبيقول له كيف يكون يوما عاديا وانت ترى كل هذا الحشد؟ حضرتك متخوف فعلا من 30/6 وكيف تتوقع
سيناريو؟ ليس كثيرا، ربما لانني وجدانيا ادركت ان الاسلام عائد وعائد بقوة، وأن الصحوة الإسلامية بدأت وهي طوفان سيكتسحهم جميعا، كما يكتسح طوفان النيل العشاب والحشائش والجثث النافقة عندما يأتي هؤلاء، ليسوا أكثر من ذلك. الإسلام بدأ والصحوة بدأت والخلافة قادمة، تعود خلافة راشدة كالخلافة الأولى. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذه معركة لم تبدأ بالأمس ولا منذ 30 عاما ولا منذ 60 عاما، هذه معركة بدأت منذ يوم مؤتة وهي مستمرة حتى الآن. هذه معركة بين الإيمان وبين الكفر، معركة بين الاستقلال الوطني بالإضافة لبعد العقيدة، هذه معركة تتعلق باستقلال الوطن، باستقلال إرادة المواطنين. وهؤلاء الهمج الهامج، هؤلاء الخونة الذين سيخرجون يوم 30 يونيو إنما يعملون لصالح أمريكا وإسرائيل، ضد مصلحة الأمة، ضد مصلحة الدين، ضد مستقبل اقتصادها. هؤلاء همج هامج. وربما رأيت فتاوى كثير من الشيوخ الذين حكموا على من يخرج في هذا اليوم مناوئا نظام الحكم بالكفر، وذلك يحتاج إلى تفصيل قليل. الدكتور طارق عبد الحليم من أشد الناس عداوة للإخوان المسلمين، وهو يوصفهم فيقول هناك فيهم ثلاثة آراء: رأي يحكم عليهم بالكفر المخرج من الملة، ورأي يحكم عليهم بذل جسيم من في العقيدة لكنهم ما زالوا مسلمين، ورأي يقول أنهم ما زالوا على خير لكن لهم أخطاءهم. يتكلم عن ذلك، لكنه في نفس الوقت يقول أن الجانب الآخر كافر كفرا كاملا، الخروج على الحاكم والخروج المسلح بالذات، ولست أدري سكتت الدولة طول الفترة الماضية عن الخروج المسلح، هذا لا يحدث في أي بلد من بلاد العالم، لماذا لم يطلقوا الرصاص على أولئك الملثمين؟ وبالمناسبة كانت هذه الكلمة هي التي أحرق بعدها مكتبتي عندما طلبت إطلاق الرصاص على الملثمين إذا لم يستجيبوا على الفور.
حضرتك كتبت عن جماعات البلاك بلوك وحذرت من خطورتها بعد الكتابة مباشرة، أحرقت مكتبتك؟
صحيح، في اليوم التالي أو الثالث.
وماذا كان عنوان المقال اللي حضرتك كتبته؟
لا أذكر الآن، لكنها على الفيسبوك. يعني على الفيسبوك، ويعني أنا أكتب يوميا تقريبا، فالأشياء تنسي بعضها بعض. هناك إذن معظم الأراء الفقهية الموجودة الآن، لماذا لا نفعل الفقه؟ لماذا تركنا هؤلاء الهمج الهامج فاروق حسني ومعتصم وزارة الثقافة يحولون الفقيه من أعلى شهادة في الدنيا إلى أسفل شهادة في الدنيا عندما يسمونه الفقي، ويجعلون يعني مهمته الواحدة هي قراءة القرآن على المقابر، قراءة لا يجيدها ولا يحسنها وينتظر قروشا عليها. هناك ترابط شامل في المجتمع كان يجب على الدكتور محمد مرسي أن يقوم به وأن يمنع. هناك شيء آخر أيضا لعلك تلاحظ، في كل فعاليات السابقة، بدأت الفعاليات يوم جمعة فيما عدا يوم 25 يناير، وهذا لم يكن يظن فيه أو يتصور أنه سيعقبه ثورة، كل الفعاليات بعد ذلك حدث أيام جمعة. الآن الفعالية تبدأ يوم الكنيسة ضد المسجد، الكنيسة ضد المسجد، هذا شيء. لكن مع الصحوة الإسلامية نحن لا نلجأ للإسلام كي نحميه، بل نلجأ إليه كي يستمي فيه. الأيام والصلوات الخمس ستدافع عنا، رمضان سيأتي، ومن المستحيل أن يخرج إنسان كي يقذف المولوتوف في الصباح ثم يعود ليصلي التراويح في المساء. هؤلاء أغبياء جدا وسوف يندمون ندما هائلا. لست خائفا جدا لأنه على أي مستوى من الصراع فارق القوة هائل، وأظنها المعركة الأخيرة، المعركة الساحقة الأخيرة، وأنا ضد أي حلول وسط وضد أي مبادرات. هم لا يملكون شيئا الآن، وبعد عندما تأتي لي بمبادرة قل لي من أنت، ماذا تملك؟ هل أنت الذي وراء البلاك بلوك؟ هل أنت الذي تهاجم الاتحادية؟ عندما أعرف من أنت وماذا في يدك وماذا ستفعل أقرر بيني وبين نفسي ماذا سأعطيك. لكن إذا تبرأت من كل شيء وأنكرت كل شيء فلماذا أعطيك أي شيء؟ هؤلاء يعني همج هامج، نسل نابليون، نسل التتار، نسل الشيطان فينا، لابد من مواجهتهم بأقصى قوة وبأقصى حزم، وسينتهي الأمر أمرا طال صبرنا عليه، ولابد أن ينتهي بسحقهم بالكامل. وأظن أنهم الآن يدركون ذلك، وأنهم مرعوبون من المواجهة، وأنهم يبحثون عن حل للهروب من هذه المواجهة.
جميل جدا بهذه الكلمات شديدة الوضوح، هكذا يقول من أحرقت مكتبته وهو يدافع عن الحريات ويحذر من سيناريو الفوضى والتخريب الذي يريدون له أن يطال هذا الوطن العزيز. ذيل بكلمات دالة يحسن أن نذيل بها أيضا، الإسلام عائد والصحوة طوفان سيكتسحهم جميعا، وقال في النهاية بعبارة واضحة بلا أصباغ ولا مساحيق، أظنها المعركة الأخيرة 30/6، المعركة الأخيرة لتلفظ المعدة آخر ما في جوفها من القذر، قذر الفلول، وليستوي المطر الثوري. في ذيل الحلقة وختامها أجدد الشكر للمفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عباس الذي طوف بنا بين التاريخ والثقافة والفكر والسياسة، وأكد لنا في رؤية ذيل بها وأثار أو أنش مساحات التفاؤل مع نفوذ يعني أخذ بها الإحباط كل ما أخذ، يطمئن الناس أنه هذا مسار طبيعي والمسار الثوري سيكتمل وإن رغمت أنوف. بوجد الشكر لحضرتك مرة أخرى، وأدعو الله أن نلتقي دائما
إن شاء الله.
ومصر عزيزة متعافية في كامل قوتها.
بارك الله فيك.
ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. استودع الله دينكم.